بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ما بعد،
الدرس السادس.
فلازلنا في كتاب الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وهو المنظومة في القواعد الفقهية، وكنا وصلنا إلى البيت 24، وشرحنا فيما سبق، تكلمنا عن أن الأصل في العادات الإباحة، تكلمنا عن أن الأصل في العبادات التوقيف، وأنه ليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وكذلك قوله الأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. وكنا شرحنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تكلمنا عن قوله فهو رد، قسمنا الأعمال إلى عبادات إلى عادات. ثم تكلمنا عن العبادات، متى تكون مردودة ومتى يكون البعض مردودا، متى تكون ناقصة بحسب ما شرحنا. وكذلك المعاملات، إذا كانت بتغيير لوضع الشرع فتكون مردودة، أما إذا كان عقدا منهيا عنه في الشرع. فذكرنا تقسيم ابن رجب رحمه الله تعالى، أنه قسمه إما لحق الله أو لحق آدمي، فما كان لحق الله فلا يفيد الملك، وأما إذا كان لحق آدمي فهو يتوقف على الرضا، ذكرنا على ذلك أمثلة. قوله رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. هنا يبين رحمه الله تعالى أن الأشياء ثلاثة من حيث الأحكام، أن الأشياء ثلاثة: إما مقاصد، وهي ما شرعت لذاتها كالصلاة مثلا، وإما وسائل فهي ما شرعت لغيرها كمثلا الوضوء للصلاة، أو المشي الذهاب إلى المسجد للصلاة جماعة، هذه كلها وسائل للأصل وهو الصلاة. وإما أن يكون زوائد، وهي ما له صلة بالمشروع، ما له صلة بالمشروع، أو يسمى المتممات، ما تكون متممات للأصل، مثل رجوعه من مسجده بعد الصلاة، رجوعه إلى محله، مثل الرجوع من الحج، الرجوع من الجهاد، مثل اتباع الجنائز، اتباعها حتى يصلى عليها. الصلاة تكون حكمها ماذا؟ مقصد. الوضوء للصلاة يكون ماذا؟ زوائد، وسائل. وأما الذهاب والمشي واتباع الجنازة يكون من باب الزوائد، وهكذا. فالقاعدة هنا أن الزوائد، الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. وهنا يعبر العلماء في القواعد فيقولون للوسائل أحكام المقاصد، هذه هي القاعدة، للوسائل أحكام المقاصد. وممكن أن يندرج أيضا تحتها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالأصل الأول واجب، وما لا يتم إلا به هذا وسيلة، فالوسيلة هنا تأخذ حكم الواجب فيكون حكمها ماذا؟ الوجوب أيضا. فمن الأمثلة ما أخذ حكم الواجب لأنه كان وسيلة إلى واجب، مثل ما ذكرنا المشي إلى الصلاة. الآن الذي يريد أن يصلي الفريضة جماعة، صلاة الفريضة جماعة في المسجد واجبة أو غير واجبة؟ واجبة على الصحيح. فالمشي إليها واجب أو غير واجب؟ واجب، معنى الذهاب إليها سواء مشيا أو غيره أو راكبا، لكن المقصود العمل الذي يؤدي بك إلى الوصول إلى المسجد فإنه يأخذ حكم المقصد وهو الصلاة جماعة من حيث الوجوب. ومثلها أيضا اندرج تحتها حقوق الوالدين، حقوق الوالدين وصلة الأرحام، حقوق الزوجات. فالعدل واجب، إقامة هذا العدل بوسائله فتأخذ هذه الوسائل أيضا حكم الوجوب، وهكذا. وامثلتها كثيرة في الشرع، امثلتها كثيرة في الشرع إذا كان هذا الحق واجبا. وكذلك إذا كان الحق مندوبا، مثل غسل الجمعة مثلا، الصحيح نقول أهل العلم أنه مسنون، فإحضار الماء له أيضا يكون حكمه ماذا؟ مسنون. فتجهيز الماء له أيضا يكون حكمه مسنون، وهكذا. كل نافلة أو كل أمر مسنون الوسيلة لإقامة هذا المسنون تعتبر أيضا ماذا؟ مسنونة. وكذلك في العكس، إذا كان الأمر محرما، فإذا كان هناك وسيلة إلى هذا المحرم تكون أيضا محرمة، مثل الشرك الأكبر. الشرك الأكبر وهو الشرك في العبادة. لذلك نقول كل وسيلة إلى الشرك الأكبر تعتبر ماذا؟ شركا أصغر، تأخذ حكم الشرك الأصغر. لذلك يقولون في تعريف الشرك الأصغر كما عرفه السعدي رحمه الله: كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر. وكذلك يكون محرما ما يؤدي إلى الفاحشة، المعاصي. فمثلا يحرم الزنا فيدخل تحت هذا الأمر حرمة كل وسيلة تؤدي إلى الزنا، الخلوة بالأجنبية، القبلة، المس المرأة الأجنبية، هذه كلها أمور حرمها الشرع لأنها تكون وسيلة إلى حصول ماذا؟ الفاحشة. لذلك الله عز وجل قال في كتابه: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، هنا أشار إلى حرمة الوسائل، لأن الوسائل هي التي تقرب إلى الزنا، فقال ولا تقربوا الزنا، فأخذت الوسائل حكم ماذا؟ حكم المقصد وهو الفاحشة نفسها. ومثل أيضا قتل المعصوم، أمر محرم، فاقتناء السلاح لهذا الأمر أيضا يدخل فيه أنه وسيلة للقتل، فيكون أيضا أمرا محرما. وهكذا، وأمثلته في الشرع كثيرة. فما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، ما كان وسيلة إلى مسنون فهو مسنون، ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، وكان وسيلة إلى مكروه فهو أيضا مكروه. فهذه القاعدة يقول عنها السعدي رحمه الله تعالى أنها من أنفع القواعد وعظمها وأكثرها فوائد، لكن لا بد أن تكون هذه الوسيلة ليست وسيلة محرمة في ذاتها، لا بد أن تكون هذه الوسيلة لا يدخل عليها الأمور المحرمة. فالوسائل المحرمة أو البدعية لا تأخذ حكم المشروع، لذلك يقول أهل العلم وسائل الدعوة توقيفية. لماذا نقول وسائل الدعوة توقيفية؟ أي أننا لا بد في النظر في الوسائل على وجه العموم حتى تكون واجبة أو مستحبة، لا بد أن يكون أن تكون غير محرمة في الشرع، أو أن لها لا بد أن يكون لها أصل في الشرع. فمثلا يقول إنسان أنا أحب رسول الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أمر واجب، فمن محبته أحتفل بالمولد وهذا وسيلة إلى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول هذه الوسيلة بدعة في حد ذاتها فلا تأخذ حكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا من يأتي إلى يقول إرضاء الله سبحانه وتعالى أمر واجب ومطلوب، فمن باب إرضاء الله أنا آتي بوسيلة جديدة وهي مثلا يخترع عبادة من عنده، فهذه لا تأخذ أو لا تدخل في هذه القاعدة. إذن لا بد أن تكون الوسيلة مشروعة. ومثل من يسلك في سبيل الدعوة الأناشيد أو التمثيليات أو غيرها، هذه كلها أمور محرمة مختلطة بالكذب ومختلطة بأمور محرمة كثيرة، فهذه لا تدخل في هذه القاعدة ولا بد من الانتباه لها. إنما الذي يدخل في هذه القاعدة ما لم يكن أو ما لم تكن وسيلة محرمة، مثل الحج مثلا، الحج واجب، فما الوسيلة هنا الواجبة لأداء الحج؟ توفير ماذا؟ النفقة، توفير الراحلة. كذلك ما الزائد هنا في هذا الحج؟ يعني ممكن نجعل الحج مثال للوسائل والمقاصد والزوائد، نقول المقصد هنا هو ماذا؟ الحج. الوسيلة تجهيز النفقة لنفسه، الزائد تجهيز النفقة لأولاده الذين يتركهم، فهذه كلها تأخذ حكما واحدا، تأخذ حكما واحدا. لذلك أهل العلم أدخلوها في قضية الاستطاعة في الحج، قالوا نفقتك ونفقة من تذره أو تتركه من ذريتك وعيالك، هذه كلها داخلة في حكم واحد. قال بعد ذلك رحمه الله والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذه أيضا قاعدة شرعية مهمة وهي داخلة في جميع العبادات، وهو أن الله رفع الخطأ والإكراه والنسيان عن الإنسان، أن الله رفع الخطأ والإكراه والنسيان عن الإنسان. والرفع هنا يدخل فيه معنيين، إما رفع الإثم فهذا ثابت لأن الإثم مترتب على المقاصد والنيات، فإذا كان مخطئا في قصده أو ناسيا في قصده أو مكرها في قصده فيرفع عنه ماذا؟ الإثم. والمعنى الثاني للرفع هو رفع الحكم، رفع الحكم، ويدخل في رفع الحكم مثل ضمان المتلف، ضمان المتلف، فهذا لكل مسألة حكمها، ليس على الإطلاق مرفوع، قد يكون مرفوعا إذا كان بخطأ أو قصد، بخطأ أو إكراه أو نسيان، وقد يكون غير مرفوع الحكم. ودليل هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح مسلم أن الله قال: قد فعلت، أي أن الله تجاوز عن الأمة خطأ والنسيان. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، خطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذه الأدلة، يبقى على ذلك الأمثلة، أمثلة ذلك في الشرع كثيرة. مثال الخطأ مثل قول الرجل الذي أضل راحلته في فلات فقال ماذا: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. ومثاله في الأحكام الفقهية كمثل رجل أفطر ظانا أن الشمس قد غابت، كان هناك غيم فظن أن الشمس غابت فأفطر، ثم تبين له أن الوقت لا زال نهارا. فهنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس عليه لا إثم ولا حكم، رفع عنه الإثم ورفع عنه الحكم فلا قضاء عليه. فالإثم متفق بين أهل العلم على رفعه، لكن الحكم من أهل العلم من قال عليه القضاء، من أهل العلم من قال ليس عليه قضاء. صحيح أنه ليس عليه قضاء. وأما النسيان كمن أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان، فهنا بالنسبة للرفع الأول هل رفع وهو الإثم؟ رفع عنه الحكم، رفع عنه أو ما رفع عنه؟ ورفع عنه أيضا. وقد يكون النسيان محل خلاف بين أهل العلم هل يرفع عنه أو لا يرفع عنه، مثل من جامع ناسيا في نهار رمضان، هذه خلاف بين أهل العلم. طائفة من أهل العلم قالوا أنه يجب عليه أيضا الكفارة، والصحيح واختيار شيخ الإسلام تيمية وغيره أنه أيضا يرفع عنه الحكم كما رفع عنه الإثم، رفع عنه الحكم كما رفع عنه الإثم. وأما إن حصل إتلاف لأمر فإنه يثبت عليه البدل. في قضية الإتلاف لا يرفع الحكم، بل يبقى ماذا؟ الضمان. إذا أتلف نفسا أو مالا فيضمن، لأن الضمان مترتب على نفس الفعل وليس على القصد. يعني عندنا شيئين، عندنا قصد وعندنا فعل. الإثم ترتب على ماذا؟ على القصد. والحكم ترتب على ماذا؟ على الفعل. فالإتلاف هنا فعل فترتب عليه الحكم. مثال ذلك: من قتل رجلا خطأ، هل نقول أخطأ وليس عليه شيء خلاص، أم أنه تبقى عليه ماذا؟ يبقى عليه الدية والكفار، عليه الدية والكفار. وأما في قضية الأخيرة وهي الإكراه، فيدل عليها قوله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من ربهم. فبين الله سبحانه وتعالى هنا أن الإكراه عذر أو ليس بعذر؟ عذر، إكراه عذر. لكن في الإكراه عندنا الأعمال ثلاث: إما عمل القلب، وإما عمل أو وإما القول، وإما الفعل. فأما القلب وهو عقد القلب فهذا لا دخل للإكراه فيه، فلا يكون الإكراه عذرا لتغيير المعتقد. مثاله الآية: قيل له أكفر بالله وهو مكره، فيجوز أو يرخص له أن يقول الكفر، لكن هل يرخص له أن يعتقده؟ إذا اعتقده في قلبه كفر، ولا يكون الإكراه كفر عذر. وأما الأقوال فأهل العلم بالاتفاق على أن الإكراه يكون عذرا في الأقوال، الإكراه يكون عذرا في الأقوال: سب فلان وإلا ضربناك، قتلناك، قطعنا يدك، اكفر بالله، سب الدين، هذا يكون له رخصة. لكن إن صبر وعوقب ولو قتل هذا بحكم الشهيد، وهذا بإجماع العلم أن مقامه أفضل من الذي يأخذ بالرخصة، إلا إذا كان في أحوال خاصة، وهو أن يكون المسلمون في حاجة إليه، وهنا يكون أخذ الرخصة له أولى من عدم أخذها. وهكذا مشهورا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن من كان له مقام في الدين فلا يرخص له في مثل هذه المقامات، ولذلك ثبت الإمام أحمد رحمه الله على الإكراه ولم يقل القرآن مخلوق، لأن الناس يقتدون به. إذن عندنا الفعل الثالث أو القسم الثالث، وهو ماذا؟ الإكراه على الفعل. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل يقع الإكراه على الفعل أو لا يقع؟ والصحيح وهو مذهب الجمهور أن الإكراه أيضا واقع على الفعل، ويدل عليه قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، فدل على أن الإكراه واقع على الفعل. ومن هنا اختلف أهل العلم هل من أكره على فعل الفاحشة يكون الإكراه له عذر أو ليس بعذر، سواء للرجل أو للمرأة. والخلاف في الرجل أقوى، لأن فعل الفاحشة كما يقولون يحتاج إلى انتشار، هذا لا يكون إلا عن إرادة. لكن الصحيح أن الإكراه كما أنه واقع على القول واقع أيضا على الفعل، واقع على الفعل. وابن رجب رحمه الله تعالى وأهل العلم أيضا يقسمون الإكراه إلى قسمين: إكراه لا اختيار معه، إكراه لا اختيار معه ولا قدرة، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق ولا يترتب عليه حكم. ومثاله أن يحمل الرجل حملا ثم يضرب به أخاه فيقتله، يعني هل له إرادة هنا؟ ما له أي إرادة، أخذ حمل وضرب به على صاحبه، هذا لا علاقة له ولا إثم ولا يعني يترتب عليه شيء. وأما النوع الثاني وهو من له أو عنده نوع اختيار، وهذا كمن يقال له افعل أو نضربك، الآن عنده اختيار ولا ما عنده اختيار، بمعنى أنه يستطيع أن يفعل ويستطيع أن لا يفعل، لكن ثبت عليه الإكراه أو ما ثبت؟ ثبت عليه الإكراه، فهذا الفعل يكون الرجل مختار من وجه غير مختار من وجه آخر. لأجل ذلك هذا النوع من الإكراه اختلف أهل العلم، هل هو مكلف أو غير مكلف؟ لكن هنا قالوا أنه يختلف الحكم من مسألة إلى مسألة أخرى، مسألة إلى مسألة أخرى، فقد يكون الإكراه له عذر في الإقدام على القول أو الفعل، وهذا الأكثر من الأفعال، وقد يكون الإكراه في هذه الصورة ليس له فيه عذر. من الأمثلة على ذلك لو أكره على قتل نفس أخرى، قيل له تقتل فلان أو نقتلك، الآن مكره أو غير مكره؟ مكره، أنه إذا ما قتل الآخر يقتل. اتفق أهل العلم هنا على أنه لا يجوز له قتل غيره، اتفق أهل العلم على أن الإكراه هنا لا حكم له، فلا يجوز له أن يقتل غيره، لأنه حفظ نفسه المعصومة وأنفس الآخرين أيضا هي معصومة، ولا يجوز له أن يفتدي بنفسه بقتل غيره. فهذه الصورة مما أجمع العلماء على أن الإكراه هنا لا يسوغ له قتل غيره. مسائل الإكراه كثيرة، لكن مما ينبغي التنبيه عليه أنه لا بد أن تتوفر شروط الإكراه، ومن شروط الإكراه مثلا أن يهدد بضرب أو قطع عضو أو قتل، أما لو قال مثلا تفعل الفاحشة وإلا سببتك، هذا إكراه؟ ليس بإكراه. وإلا طردتك، هذا ليس بإكراه. لكن لو قال تفعلها وإلا قتلتك فهذا إكراه. الشرط الثاني من الشروط أن يكون يغلب على الظن تحقق هذا الأمر المكره به، كأن يكون من سلطان ظالم جبار فيقول إما تفعل وإلا ضربتك قطعت يدك، هذا يتحقق أو لا يتحقق؟ يتحقق. يأتيك إنسان أصغر منك سنا وضعيف يقول تفعل كذا وإلا ضربتك، هذا إكراه وليس بإكراه؟ ليس بإكراه. والشروط ذكرها أهل العلم وهي كثيرة. قال بعد ذلك ومن مسائل الأحكام في التبع ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، ومن مسائل الأحكام في التبع أو في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، وهذه يعبر عنها أهل العلم بقولهم من الأحكام ما يثبت تبعية لا استقلالا، من الأحكام ما يثبت تبعية لا استقلالا. أي أن معنى هذه القاعدة أي أنه قد يثبت للحكم أو للمسألة إذا كانت تابعة لغيرها حكم بخلاف إذا ما استقلت لوحدها. فمعنى هذا أن الأحكام على كم قسم؟ قسمين: إما حكم يثبت استقلالا، حكم يثبت استقلالا، وهذا أكثر الأحكام على هذا الأمر ما ثبت حكمه استقلالا، مثاله تحريم الربا، تحريم الخمر مثلا، تحريم أكل الميتة. والقسم الثاني من الأحكام ما يثبت حكمه بالتبعية، أي أنه إذا كان مستقلا له حكم، وإذا تبع غيره أخذ حكما آخر، تبع غيره أخذ حكما آخر. مثاله في الشرع بيع المجهول، هل يجوز بيع المجهول أو لا؟ ها؟ لا يجوز. أقول لك مثلا بعتك هذا المدفون في الأرض، ما هو المدفون في الأرض؟ ممكن يطلع لك زين، ممكن يطلع لك شين، فهذا البيع محرم أو غير محرم؟ محرم. لكن لو قال له بعتك هذه الدار، فهذه الدار طرف منها مدفون أو ليس بمدفون؟ أساساتها مدفونة، هي مجهولة أو غير مجهولة؟ مجهولة، لكنها أخذت حكم ماذا؟ بيع الدار كله، بيع الدار كله. فتبع المجهول الذي تحت الأرض البناء الذي فوق الأرض. لكن لو قال أبيعك فقط المدفون أو المجهول كان ماذا؟ محرم. لكن لو كان متبوعا لمعلوم كان جائزا. مثال آخر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحبل في بطن أمه. أقول لك بعتك ولد الناقة في بطنها، لازالت حامل، هل يجوز هذا البيع؟ ها؟ لا يجوز، لأنه مجهول، غرر، غرر أي مجهول. لكن لو قلت عندي ناقة حامل وعندي ناقة غير حامل، حائل، أقول لك الناقة الحامل بألف دينار، الناقة الحائل بخمسمائة دينار، يجوز هذا البيع ولا يجوز؟ اعتبر ماذا؟ الحمل في زيادة السعر، فأخذ هذا الحمل حكمة الناقة التي جاز بيعها استقلالا. فإذا هنا لماذا جاز بيع الحمل هنا؟ لأنه تبع وليس استقلال، لأنه تبع وليس استقلال. مثال آخر: هل يجوز في الشرع أكل الحشرات؟ محرم أكل الحشرات، لكن لو أكلت فاكهة فيها حشرة أو فيها دود، هل يجوز أو لا يجوز؟ جائز، ليس عليك إثم. ومثله بيع الحشرات، هل يجوز؟ لا يجوز. بيع الفاكهة وفيها دود أو حشرة، هذا أيضا جائز. مثال ثالث: المرأة هل تقبل شهادتها في الطلاق؟ الطلاق لا يثبت بشهادة النساء، لا بد من شهادة الرجال. لكن لو جاءت امرأة وقالت أشهد أن فلان رضي من فلانة، فصل بينهما أو لم يفصل؟ هي ما شهدت على الطلاق، وإنما شهدت على الرضاع، وهذا الرضاع يتبعه ماذا؟ الطلاق، فقبل قولها تبعا لا استقلالا في الشهادة على الطلاق. واضح؟ هذا هو القاعدة التي يقولون من الأحكام ما يثبت تبعية لا استقلالا. قال بعد ذلك: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. وهذه مرت معنا القاعدة قريب منها، وهي العادة ماذا؟ محكمة. قاعدة هي العادة محكمة. فمعنى قول الفقهاء العادة محكمة أي أن العادة معمول بها إذا نص الشارع على حكم وعلقه على شيء، وهذا الشيء لم يحد في الشرع، وهذا الشيء لم يحد في الشرع. فنرجع هنا إلى ماذا؟ إلى العرف. نرجع إلى العرف. ومن هنا نقول الحقائق أنواع في دلالات الألفاظ، وعند الأصوليين الحقائق أنواع ثلاثة: إما حقيقة لغوية، وإما حقيقة شرعية، وإما حقيقة عرفية. هذه الحقائق. والحقيقة العرفية إما عرفية عامة، أي أن الناس كلهم تعارفوا عليها. مثال ذلك الدابة، كلمة دابة هي في الحقيقة اللغوية كل ما دب على الأرض، لكن في الحقيقة العرفية ذوات الأربع، الدابة لا تكون إلا ذوات الأربع. مثاله كلمة فقيه، في الحقيقة اللغوية فقيه أي كل من فقه أي شيء من الأمور، لكن في عرف الناس إذا قالوا فقيه معناه فقيه في ماذا؟ في الشرع، في الدين. مثال آخر كلمة الغائط، الغائط في اللغة هو من خفض من الأرض، لكن في عرف الناس أصبح الغائط هو مكان النجاسة أو النجاسة نفسها. فإذا هناك حقائق لغوية مثل الصلاة، الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، لكن في الشرع انتقلت إلى حقيقة أخرى وهي أفعال وأقوال مخصوصة، مبتدأ بالتسليم، مبتدأ بالتكبير، مختتمة بالتسليم، هذه حقيقة. لكن هناك علاقة بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. فالأصل عندنا والمقدم أنه في حال التعارض بين الحقائق تقدم الحقيقة الشرعية. يعني عندنا مراتب في هذه الحقائق في حال اختلافها وتعارضها تقدم الحقيقة الشرعية. لذلك قال المؤلف هنا رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، معنى أنه لو حد في الشرع نرجع إلى ماذا؟ إلى الشرعية، حقيقة الشرعية. لكن ما دام أنه لم يحد فنرجع إلى الحقيقة العرفية. فإذا على الترتيب الثاني يكون معنا الحقيقة العرفية، الحقيقة العرفية. ولا بد هنا أن ينظر أولا في قضية العرف إلى عرف الصحابة ومن نزل عليهم الوحي والشرع، لأن الأعراف قد تتغير، فعرف الصحابة مقدم على عرف غيرهم. فإن لم يكن هناك حقيقة عرفية فنرجع إلى الحقيقة اللغوية، نرجع إلى الحقيقة اللغوية. إلا إذا جاء صارف، دليل صارف يصرف هذه الحقيقة إلى أحد الحقائق الثلاث، إلا إذا جاء دليل صارف أو قرينة تصرف هذه الكلمة الشرعية إلى الحقيقة اللغوية، أو هذه الكلمة الشرعية إلى الحقيقة العرفية. مثال ذلك، قلنا أن الصلاة حقيقتها ماذا؟ الدعاء. هذه أي حقيقة؟ الدعاء اللغوية. طيب نحن قلنا مقدم الحقيقة الشرعية، ليس كذلك؟ فإذا جينا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا جاء إلى قوم أو دعاه قوم وكان صائما فإن لم يطعم فليصلي، يعني ماذا؟ هل يصلي عندهم ركعتين؟ هنا الحقيقة الشرعية ما هي؟ الصلاة ركعتين الشرعية. لكن القرينة تدل على صرفها إلى أي حقيقة؟ إلى اللغوية، معناها الدعاء صلي أي أدعو له، صلي أي أدعو له. لذلك في بيان أن الأصل هو الحقيقة الشرعية يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى: فلهذا يجب الرجوع في مسميات الأسماء إلى ما دل عليه الكتاب والسنة. فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله، إلى بيان الله ورسوله، فإنه شاف كاف. وعلى هذا قس في عادة الناس وعرفهم، وأمثلة ذلك كثيرة. فمثلا في صلة الأرحام، كل ما يعد في عرف الناس من صلة الأرحام من بر الوالدين إنه مأمور به في الشرع، يدخل في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الحقيقة الشرعية الإحسان إلى الوالدين، يدخل فيه أعراف الناس: لا تتقدم في الدخول على والدك، لا تجلس قبله، هكذا من الأمور التي تعارف الناس أنها من بر الوالدين، أو تعارف الناس أنها من صلة الأرحام، مثل تعارف الناس أن من صلة الأرحام التواصل عبر الهاتف، التواصل عبر مجموعات، التواصل في الزيارة، هكذا. هذه كلها داخلة في أعراف الناس. وهناك أيضا من المسائل الفقهية التي يختلف فيها أهل العلم، هل ترجع إلى حقيقة شرعية أو حقيقة عرفية؟ مثل قضية الرجل متى يعتبر مسافرا، هل إذا تجاوز 80 كيلومتر أو أنه يرجع فيها إلى العرف؟ والصحيح واختيار شيخ الإسلام تيمية وغيره أنه يعتبر مسافرا بالرجوع إلى ماذا؟ إلى عرف الناس. فالعرف هنا محكم، العرف هنا محكم، مثل قضية النفقة على الزوجة وعلى الأبناء، هذه قال الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك، إذا راجع إلى عرف خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، كلها راجعة إلى ماذا؟ إلى العرف. مثاله اتفقت مع عامل على أنه يعمل لك شيئا، استأجرت أجيرا على عمل معين وما حصل اتفاق على الأجرة، فهنا يكون يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى عرف العمال، كم يأخذون على هذا العمل، على ما جرت عليه العادة، على ما جرت عليه العادة. ويدخل هذا أيضا في تصرف الإنسان في ملك غيره، تصرف الإنسان في ملك غيره، فهذا يرجع إلى أعراف الناس، فقد يكون الناس تعارفوا على التسامح في أمور معينة، تسامح في أمور معينة، فهنا يرجع فيه إلى عرف، إلى عرف الناس. فأيضا من هذا مثل أجرة المرضعة، يقول الفقهاء إذا أرضعت ماذا نعطيها من الأجرة؟ أجرة مثيلاتها مما تعارف عليه الناس، وهكذا. طيب، يقول هنا بعد ذلك معالج المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. هذه القاعدة يعبر عنها أهل العلم بقولهم من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا الحكم عام يدخل في أحكام الدنيا والآخرة، يدخل في أحكام الدنيا والآخرة، ويدخل في مسائل كثيرة، يدخل في مسائل كثيرة. فمن استعجل الشيء قبل أوانه، ومعنى استعجل أي أنه ما أذن في الشرع استعجاله، ما أذن في الشرع استعجاله، أي أن هذا الاستعجال أمر منهي عنه أو أنه وسيلة محرمة، فهنا يعاقب بماذا؟ بحرمان، بالحرمان منها، يعاقب بالحرمان منها. وأمثلة ذلك توضح المعنى، أمثلتها كثيرة. من الأمثلة الذي طلق امرأته في مرض موتها، موته أصابه مرض شديد، ومرض الموت طبعا الإنسان لا يعرف متى يموت، لكن المقصود ماذا؟ أنه مرض يخشى عليه فيه الموت، وهو الذي يسمى عندهم المرض المخوف، مرض المخوف. فهنا طلق امرأته بقصد ماذا؟ حرمانها من الميراث، أو عنده نساء فطلق إحداهن يبغضها لا يريدها أن ترث، فهنا الشرع يعاقب بحر بعكس مراده، فنقول المرأة هنا وإن كانت مطلقة فهي ترث منه، تأخذ ميراثها. مثال آخر، الذي قتل أباه بقصد أخذ الإرث، هو وارث أو ليس بوارث؟ من حيث الأصل يعني العموم وارث، لكن ما الذي منعه من الميراث؟ القتل، قتل أباه فيعاقب بحرمانه من، أو بعكس قصده، قصده هنا ما هو؟ الورث أو الميراث، فيعاقب بأنه يحرم من الميراث، مع أنه في الأصل هو من الوارثين، مع أنه في الأصل من الوارثين. تعرفون في الرحبية يقول ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف ديني، فالفهم فليس الشك كاليقين. هذه موانع الإرث الثلاث، منها قتل النفس، يقتل أباه، يقتل أمه، يقتل زوجته أو تقتل هي زوجها، وهكذا إذا قصد أو القاتل يحرم من الميراث، القاتل يحرم من الميراث. وكذلك قلنا أن هذا الحكم يدخل في أحكام الدنيا ويدخل في أحكام الآخرة. من أحكام الآخرة ما قاله عليه الصلاة والسلام أن من شرب خمر الدنيا فلا يشرب منها يوم القيامة، من شرب من خمر الدنيا أو في الدنيا ثم لم يتب لا يشرب منها في الآخرة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وكذلك يحصل له مثل المتكبر، يؤتون يوم القيامة كالذر كالنمل الصغير، عوقبوا بعكس مرادهم، عوقبوا بعكس مرادهم، فالجزاء من جنس العمل. وكقوله سبحانه وتعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون، لأنهم استكبروا واستمتعوا في الدنيا فعوقبوا بالآخرة بأنهم أهانهم الله بالعذاب وحرمهم الجنة. وأمثلة ذلك كثيرة. وأيضا يدخل فيه العكس، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. عكس هذه القاعدة، أن من ترك شيء لله يعوضه الله خيرا منه في الدنيا وفي الآخرة، الدنيا وفي الآخرة. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك، إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك. هذا هو اللفظ الصحيح. وأما اللفظ المشهور من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فهذا ضعيف، هذا ضعيف لا يصح. ويدل عليه قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي الشرع جاء أيضا هذا، إبراهيم لما أمر بقتل ابنه إسماعيل عوضه الله عز وجل بعد ذلك بذبح عظيم وترك ذكره في الآخرين، قال عز وجل ففديناه بذبح عظيم. وأيضا الرجل الذي كان أو جاء يوم القيامة فسئل عن عمله كان لم يكن يعمل شيء كثيرا، فقيل له قال كنت أوصي غلماني إذا جاءكم معسر فأنظروه، يعني لا تضيقون عن الناس فلعل الله يتجاوز عني. فقال الله سبحانه وتعالى إني تجاوزت عنه، إني تجاوزت عنه أو تجاوزوا عنه. فإذا فعل خيرا فأعطاه الله سبحانه وتعالى، أيضا الله عز وجل أكرم الأكرمين. وأيضا يدخل فيه قوله عليه الصلاة والسلام من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة، وهكذا. وأيضا مما يدل عليه قصة أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاها أن تقول عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قال فلما مات أبو سلمة قلت هذا الدعاء وقلت في نفسي من خير من أبي سلمة، هاجر إلى الحبشة ذكرت فضائله، فأبدلها الله بمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأخلفها الله خير من أبي سلمة وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وهذا هذه قاعدة فقهية، وهي متى يقتضي النهي الفساد، وهي أيضا من مباحث أصول الفقه. الفاسد أو المنهي عنه هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ الصحيح في ذلك أن النهي إذا كان منصبا على نفس العمل فيكون العمل فاسد أو المعاملة فاسدة ولا يثبت أثرها. مثاله النهي عن بيع الخمر، فهنا جاء النهي عن نفس العمل، فالعمل فاسد أو غير فاسد؟ فاسد، والمعاملة فاسدة. أو يأتي النهي في الشرط، أتى التحريم في الشرط فأيضا يكون العمل فاسد، يعني إذا اختل الشرط في هذه العبادة التحريم عاد إلى شرط العبادة فهو محرم، والعبادة تكون حكمها ماذا؟ فاسدة. مثل الصلاة بدون وضوء، يصلي غير مستقبل القبلة، يصلي وعليه النجاسة، وغير ذلك. فعاد النهي هنا إلى شرط العبادة فتكون فاسدة. وأما إذا كان النهي غير عائد إلى العبادة نفسها ولا إلى شرطها، بل إلى أمر خارج عنها كما يعبر أهل الأصول هنا بقولهم انفكاك الجهة، انفكاك الجهة، مثل الوضوء في إناء محرم. هنا النهي جاء عن ماذا؟ عن استخدام الآنية من ذهب والفضة، شرب في آنية الذهب والفضة. ما جاء النهي عن الوضوء فيها، ولم يأتي النهي عن أو أن من شروطها أن لا تتوضأ في آنية الذهب والفضة. هنا انفكت الجهة، نقول الوضوء صحيح مع الإثم، يثبت الإثم لهذا الاستعمال، لكن وضوءه صحيح أو غير صحيح؟ أو صحيح. مثل أن يصلي في أرض مغصوبة، ظالم فاغتصب وسرق أضاء جاء وصلى في هذه الأرض، صلاته صحيحة أو باطلة؟ صلاته صحيحة، لكن عليه الإثم. أما الصلاة فهي صحيحة لكنها اقترنت بالإثم، اقترنت بالإثم. ومثل الذي يصلي مثلا وعليه خاتم من ذهب، صلاته صحيحة أو باطلة؟ صحيحة لكنه آثم، وهكذا. فالصلاة صحيحة مع حرمة الاستعمال، مع حرمة الاستعمال. لماذا؟ لانفكاك الجهة، ولأن النهي ما جاء إلى نفس العبادة ولا إلى شرطها. وهذا الذي يقول أهل العلم في الصحة والفساد، وهو من مباحث الأحكام. ماذا؟ من يعرف؟ الوضعية. أحسنت. أحكام الوضعية، أن الأحكام تنقسم إلى قسمين في أصول الفقه، مرت معنا في الأصول من علم الأصول، إما أحكام تكليفية، أحكام الشرعية، إما تكليفية، والتكليفية كم؟ خمسة: الواجب، والمستحب، محرم، مكروه، مباح. ويبقى معنا القسم الثاني وهو الأحكام الوضعية، ما جعله الشرع علامة على العبادة، وهذه اختلف أهل العلم في تعدادها، منها الصحة، الفساد، الشرط، السبب، المانع، وغير ذلك. قال بعده: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذا ما يسمى في قواعد: لا ضمان مع الدفاع بالحسنى، لا ضمان مع الدفاع بالحسنى، وهو ما يسمى عند الفقهاء أيضا بدفع الصائل، بدفع الصائل. والصائل أي المعتدي عليك، فإذا صال عليه آدمي أو حيوان أو مثلا صيد في الإحرام وهو محرم، فهنا الواجب عليه دفعه، لكن هذا الدفع يشترط أن يبدأ بالأسهل فالأسهل، فحتى الذي يعتدي عليك من قطاع الطرق مثلا أو لص دخل دارك، فلا يجوز لك مباشرة أن تقتله، وإن كان هو صائل أو غير صائل، هو صائل، لكن الواجب عليك أن تدفعه بالأسهل فالأسهل. فإن لم تجد بدا واضطررت إلى قتله دفاعا عن النفس، فهنا لا ضمان عليك، لأنك دفعت بالتي هي أحسن حتى وصلت إلى ما لا تستطيعه، فأتلفت مؤذيك، فهنا تضمن أو لا تضمن؟ لا تضمن. فإذا اضطر إلى صيد وهو محرم، انتبهوا المسألة هنا: صال عليه صيد وهو محرم فدفعه حتى لا يتأذى هو، فهنا عليه فدية الصيد أو ليس عليه؟ مثال: الضبع تعرفون أنه جائز أكله ويعتبر صيد، فكان محرما فجاءه ضبع فخاف على نفسه فقتله، الآن قتل صيدا أو لم يقتل صيدا؟ ها؟ متى يضمن ومتى لا يضمن؟ هنا فرق. قالوا قول الفقهاء: إذا دفع أو أتلف شيئا، إذا أتلف شيئا لدفع أذاه له لا يضمن، وإذا أتلف شيئا لدفع أذاه به يضمن. إذا أتلف شيئا لدفع أذاه له، أي أذى هذا الصيد له، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، جاءه هذا الصيد وخاف أن يؤذيه فقتله، وهنا يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. لكن لو كان محرما وأصابه الجوع وكاد أن يهلك، الآن الأذى لمن؟ هو الذي يتأذى بنفسه، فدفع أذى نفسه بأن قتل صيدا، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه دفع أذى نفسه. أما لو دفع أذى غيره عليه فهنا لا يضمن. إذن إذا كان الأذى من غيره عليه لا يضمن. أما إذا كان الأذى في نفسه ويريد إزالته عن نفسه ويقول أنا مضطر إلى قتل الصيد، فهنا نقول تقتله لكنك تضمن، لكنك تضمن. وهذا ما قاله أهل العلم. بن رجب يقول: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. قال: ويتخرج على هذا مسائل كثيرة. دفع أذاه به لا يضمن. إذن هذا في قوله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. يعني إذا كان دفع الصائل بعد أن استخدم الطرق الأيسر والأسهل، ثم اضطر إلى إتلاف هذا الصائل من حيوان أو آدمي أو غيره، فإنه لا يضمنه وليس عليه الضمان، وليس عليه الضمان هنا، لا كفارة ولا إثم ولا مؤاخذة، لأنه دفع للصائل، لأنه دفع للصائل. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى صيغ العموم، صيغ العموم. وصيغ العموم أيضا من مباحث أصول الفقه، من مباحث اللغة. تعرفون في الأصول من مباحثه العام والخاص، مر معنا في الأصول الفقهية أن العام كيف نعرف أن هذا اللفظ عام؟ بصيغه. ما هي الصيغ التي تفيد العموم؟ فنأخذ من هذا الحكم أنه عام على جميع الأشياء. هذا ما يسمى بصيغ العموم، يسمى بماذا؟ بصيغ العموم. من صيغ العموم قال: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، الجمع والإفراد كالعليم. إذن أول صيغة ذكرها هي دخول أل على الجمع، ودخول أل على المفرد. احسبوها معنا كم نخرج بصيغة من صيغ العموم. الأولى دخول أل على الجمع، ودخول أل على الإفراد. فإذا دخلت أل على المفرد أو على الجمع أفادت الاستغراق لجميع أفراد هذا الأمر. مثاله دخول أل على المفرد: والعصر، إن الإنسان لفي خسر. أين المفرد هنا؟ إنسان. دخلت عليه أل فأفادت العموم، أي أن كل الناس فيه خسارة إلا الذين، ثم استثنى أهل الإيمان. قوله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا، أي كل الإنسان على هذه الصفة، يهلع ويجزع إذا مسه الخير منوعا. إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لظلوم كفار. فإذا أل هنا دخلت على المفرد فأفادت العموم، فأفادت العموم. ومن أمثلته ما مثله في البيت، فقال: كل، ها ارجع للبيت، ما المثال الذي ذكره في البيت؟ كالعليم، كالعليم. وهنا يعني مثل ما يقال صاحب التوحيد وصاحب السنة، ما يأتي فن من الفنون إلا ويدخل التوحيد، قلبه مليء بالتوحيد وبحبه. ما وجد مثال هنا إلا أسماء الله سبحانه وتعالى، كالعليم. حتى في شرحه رحمه الله الأمثلة كلها ذكرها في التوحيد، وهذا تجده في دائما في قلوب الموحدين، في يشرح في أصول الفقه، في قواعد الفقهية، في دائما يتكلم عن ماذا؟ عن التوحيد. قال: كالعليم. فهنا أشار إلى توحيد الأسماء والصفات، وأن الاسم المفرد أو الصفة إذا دخلت عليها أل أفادت الاستغراق. فعليم لما نقول العليم أي أن الله عالم بكل شيء، الحي أي بلغ الحياة الكاملة، الرحمن الرحيم الذي له الرحمة الواسعة وسعت رحمتي كل شيء، الغني له الغنى المطلق، قيوم قائم بنفسه يقوم على مخلوقاته سبحانه وتعالى، العلي العليم الأعلى، وهكذا جميع أسماء الله سبحانه وتعالى قس عليها باقي هذه الأسماء والصفات. مثاله في دخوله على الجمع، ال دخلت على لفظ مجموع فتدل على العموم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد. ما اللفظ هنا الذي دخل عليه ال وهو جمع؟ الناس والفقراء أيضا والغني الحميد مفرد. فمن أمثلة الجمع الناس هنا، يا أيها الناس اتقوا ربكم، أي أن على الجميع وعلى كل الناس كل المكلفين المخاطبين يدخلون في هذا الأمر أو لا يدخلون؟ يدخلون، لهذا قلنا أنه من صيغ العموم. يا أيها الذين آمنوا، هل ممكن أن يأتي مؤمن يقول لا أنا لست مخاطب في هذا الأمر؟ كل أهل الإيمان، فادة العموم. إن المسلمين والمسلمات، هل يخرج منها مسلم؟ داخل فيها جميع المسلمين. إنما المشركون نجس، هل يخرج منها مشرك؟ كل المشركين أنجاس. إنما الأعمال بالنيات، هل يخرج عمل بدون نية؟ كل الأعمال بالنيات، وهكذا. فقس من الأنواع أيضا والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. النكرة أو اللفظ المفرد إذا جاء في سياق النفي أفاد العموم، وإذا جاء في سياق النهي أفاد العموم، وإذا جاء في سياق أضف إليها سياق الشرط وسياق الاستفهام كلها تفيد العموم. هذه من صيغ العموم. نكرة، نكرة مثل قولنا إن ليست بعلم، وإنما نقول أحد شخص، هذه نكرة. إله نكرة، شيء نكرة. متى تفيد هذه النكرة العموم فتشمل كل الأشياء أو كل الآلهة أو كل الأشخاص؟ إذا جاءت أولا في سياق النفي، قال والنكرات في سياق النفي، أن يأتي قبلها نفي. مثال ذلك لا إله إلا الله، أين النكرة؟ إله. ماذا جاء قبلها؟ لا، وهو النفي، فأفادت العموم، أي أنه ليس هناك إله مطلقا إلا الله، فأفادت العموم. أو ما أفادت العموم؟ أفادت العموم. مثل ولا يحيطون بشيء من علمه، أين النكرة هنا؟ ها، شيء، ولا نفى هنا، فلا يحيطون بشيء من علمه. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أين النكرة هنا؟ ها، شيء. وقال لا تملك، وأيضا نفس نكرة، فأفادت العموم، جميع الأنفس لا تملك جميع الأشياء. طيب عندنا النوع الثاني، قال: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. عندنا نفي وعندنا نهي، إذا اشتمل حرف لا على أمر كان نهي، وإذا اشتمل على خبر كان نفي. مثال النهي يعني ينهاك بلفظ الله عن شيء: ولا تدع مع الله إلها آخر. أين النكرة هنا؟ إله. إله هنا جاءت في سياق النهي، لا تدع. هل ممكن أن يقول إنسان إلا هذا الإله غير الله؟ جميع الآلهة جاء النهي عن دعائها. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أين النكرة هنا؟ أحدا، جاءت في سياق ماذا؟ النهي. ولا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، فأفادت العموم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. أين النكرة هنا؟ شيء، جاءت في سياق النهي فأفادت العموم. وقلنا يضاف إليها في سياق الشرط، سياق ماذا؟ الشرط، كقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أين النكرة هنا؟ أحد، جاءت في سياق الشرط: إن أحد استجارك فأجره، أي أنه كل أحد يأتيك ويستجيرك فأجره، فأفادت العموم لكل من استجار. وأيضا قلنا في سياق الاستفهام، هذا يضاف أيضا في سياق الاستفهام، نكرة في سياق الاستفهام: هل يراكم من أحد، هل يراكم من أحد. أين النكرة هنا؟ أحد، فأفادت العموم. هل يراكم من أحد؟ أي ليس هناك أحد يراكم. قال: كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع. أيضا من صيغ العموم من، صيغ العموم من وما، صيغ العموم من وما، سواء كانت من وما الموصولة أو الشرطية، كلها تفيد العموم. ومن أمثلة من قوله تعالى: إن لله من في السماوات ومن في الأرض. هل كل شيء في السماء لله؟ وهل كل شيء في الأرض لله؟ كيف عرفنا هذا العموم؟ من لفظة من، إن لله من في السماوات، أي كل شيء في السماوات. إذن لفظة من أفادت العموم. طيب: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي كل من عمل صالحا. فلو وضعت لفظة كل مكان من لكان السياق صحيح، إن لله كل من في السماوات ومن في الأرض، كل من عمل صالحا، فتفيد ماذا؟ العموم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن أصدق من الله حديثا، أمثلة ذلك كثيرة. ومن الأحاديث قوله سبحانه، قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في الثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني، أي كل أحد يدعوني استجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. تفيد العموم ألا تفيد العموم؟ تفيد العموم. وهكذا الأحاديث التي فيها: من قال كذا من عمل كذا، من فعل كذا، فأفادت العموم. كذلك قوله الصيغة الأخرى ما، سواء أيضا كانت الموصولة أو الشرطية، لله ما في السماوات، نفس قوله لله من في السماوات تفيد العموم. لو قلت لله كل ما في السماوات فأفادت العموم. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي كل ما تحمل من أنثى وما تضع إلا بعلمه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي كل ما نهاكم وكل ما أمركم به. فإذا لفظة ما هنا أيضا من صيغ العموم. والصيغة الأخيرة التي ذكرها ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. المفرد كلمة صيغتها على الإفراد لكنها أضيفت، جاءت مضافة، فهنا تفيد العموم، مثل قومه، مثل قوله وأما بنعمة ربك فحدث. أين المفرد هنا؟ نعمة أضيفت إلى الله، وأما بنعمة ربك فحدث، أي بكل نعم الله فحدث، مثل قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هل المقصود كل النعم؟ كل النعم لا نحصيها. لماذا فهمنا العموم هنا من قوله ماذا؟ نعمة الله مفرد لكنه أضيف. وهكذا أمثلة كثيرة. إذن هذه جملة من صيغ العموم. إذن كم ذكر هنا جملة من صيغ العموم؟ الأول أل مع الإفراد، وأل مع الجمع، والنكرة في سياق النفي والنهي، الشرط والاستفهام نضيف لها، وكذلك من وما، والنكرة في سياق المفرد إذا مفرد المضاف والمفرد المضاف. وبه نكتفي إلى الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.